والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد سيد الأولين والآخرين والمبعوث رحمة للعالمين وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت السميع العليم. اللهم إنا نسألك العلم النافع والعمل الصالح والإخلاص في القول والعمل، ونعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن عين لا تدمع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولكل من له حق علينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يقول الله عز وجل: ودت طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون. يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون. يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون. وقال طائفة من أهل الكتاب: آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون. ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم قل إن الهدى هدى الله أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو يحاجوكم عند ربكم قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. هذه الآيات امتداد لما سبق من الحديث مع أهل الكتاب عموما، بعد أن انتهى الحديث مع النصارى خاصة في شأن عيسى عليه السلام، من حيث إنه خلق من خلق الله، وإن كان متميزا في نوع خلق من حيث إنه من أم بلا أب، ولكن هذا لا يعدو أن يكون معجزة من معجزات الله عز وجل وآية من آياته، وليس لعيسى عليه السلام في هذا دخل، وإنما هو آية من آيات الله ودلالة على تمام قدرته سبحانه، من غير أن يكون عيسى ابن الله أو أن يكون ثالث ثلاثة أو أن يكون إلها من دون الله. فلما انتهى الحديث من كل هذا بيانا ومحاجة ومجادلة، ثم انتهى الأمر إلى المباهلة، توجه الحديث إلى أهل الكتاب عموما، وكأنه أيضا في هذه الآيات التي معنا كأن الحديث يتوجه إلى اليهود خاصة، لأنهم أكثر اتصافا لما تذكره الآيات هنا من نعوت فإنها خاصة أو هي أميز لليهود منها لغيرهم من النصارى، لأن إطلاق عموم أهل الكتاب يقصد به اليهود والنصارى. ولكن قوله سبحانه وتعالى هنا ودت طائفة من أهل الكتاب ذكر جملة من المفسرين أن المراد فئة معينة وهم اليهود، لأن هذه النعوت هي بهم أميز وأخص. فقال سبحانه هنا ودت طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون، يعني أن أهل الكتاب حريصون على إضلال المؤمنين أتباع محمد صلى الله عليه وسلم، وكل ذلك حسدا من عند أنفسهم، كما قال عز وجل في هذه الأخرى ودى كثير في سورة البقرة ما ننسخ من آية ننسها نأتي بخير منها ومثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير، ألم تعلم أن الله على ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. وكثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم. وإن كانت هذه ذكرها الله عز وجل أمنية أو محاولة من جميع فئات الكفر يحرصون على إغلال المؤمنين ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا، ولكن هذا في أهل الكتاب أظهر وهو في اليهود أخص. فقال هنا ودت طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم، واليهود والنصارى في العصر الحاضر هم امتداد لأسلافهم في الحسد والغيظ الذي يملأ صدورهم وقلوبهم، فيسعون في إخراج أهل الإسلام عن دينهم وتنكرهم لإسلامهم لكتاب ربهم لنبيهم محمد صلى الله عليه وسلم لشرائع الإسلام. وهذا ظاهر فيما يبذلونه من محاولات بشتى السبل والطرق، مستغلين ما يتميز به هذا العصر من وسائل متعددة ومن إمكانات مختلفة، سواء منها الفكرية أو المادية أو شتى الأنواع والطرق التي يسلكها المنصرون خاصة، وسعي اليهود في إفساد الديانات كلها وبخاصة دين الإسلام من واقع ما ينشر في كثير من الأزمنة ويتجدد فيما يتعلق ببروتوكولاته كما هو معلوم، والنصارى في أساليب تنصيرهم وهو ما يسمى بالتبشير، وهو ليس تبشيرا وإنما هو تنصير، اللهم إلا أن يكون من باب التبشير بعذاب أليم، وإلا هو ليس تبشيرا. ولهذا ينبغي أيضا كذلك للمسلمين أن يتنبهوا لهذه اللفظة، وإنما هي تنصير وليس تبشيرا. وهذا كله داخل أيضا في معنى هذه الآية ودت طائفة من أهل الكتاب لا يضلونكم وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون. وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون يحتمل أمرين، وما يضلون إلا أنفسهم، يعني ببقائهم على هذا الدين المحرف، لأنهم يضلونكم يعني يردوكم إلى دينهم إذا كان هذا هو المراد. فما يضلون إلا أنفسهم ببقائهم على هذا الدين المحرف، أو ما يضلون إلا أنفسهم بشغل أوقاتهم وتفكيراتهم بهذه المحاولات التي هي صد للناس عن الحق، فهم يصدون أنفسهم ويصدون غيرهم، فهم بهذا لا يصدون إلا أنفسهم ولا يضلون إلا أنفسهم. وقد يكون النفس هنا المراد بها النفس معنى الذات، أو المراد بها أيضا أقوامهم، لأن مثل قوله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم يعني لا يقتل بعضكم بعضا، فقد يكون هذا أيضا من هذا الباب، على معنى أنهم يضلون أتباعهم ولا يضلون غيرهم، لأنهم بهذه المحاولات يضلون أتباعهم ويشوشون عليهم ويصرفونهم عن الحق. يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون. هذه دعوة لعموم أهل الكتاب. ثلاث سابقة قال وصف طائفة من أهل الكتاب، مما يدل على أن هذا ليس زيدنا لهم كلهم وإنما طائفة منهم، بينما النداء هنا موجه لعموم أهل الكتاب. يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون، يعني أن آيات الله سواء كانت ما في القرآن وما يحتويه من حقائق وإخبار عن الأمم الماضية عموما وعن أحوالكم يا أهل الكتاب خصوصا، أو فيما يتعلق بالآيات الخاصة الدالة على صحة نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، فهي عندكم آيات بينات واضحات، فلماذا تكفرون بها وتجحدونها مع أن هذا ظاهر في الكتاب الذي بين أيديكم والتوراة والإنجيل، أو ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم من معجزات وآيات، كل ذلك يدل على صحة نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، ومع هذا أنتم تكفرون بها. يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون، يعني تشهدون أن هذا حق ولكنهم يجحدونه في الظاهر، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون. فإضافة إلى أنهم كفروا بآيات الله عز وجل وكل ما يدل على صدق محمد صلى الله عليه وسلم، هم يعملون أمرا آخر ولم يقتصروا على كفرهم وحدهم، وإنما يحاولون أيضا أن يلبسوا على غيرهم. يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل، سواء فيما يتعلق بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم أو بكل ما يأتي به عليه الصلاة والسلام، سواء من أخبار أو أحكام أو تشريعات، وسواء كانت أخبارا عن الأمم الماضية أو أخبارا عن مغيبات فيما يتعلق بأخبار السماوات أو أخبار الملائكة أو فيما يتعلق بأخبار اليوم الآخر وأخبار الجنة والنار، كل ذلك قد أتى به محمد صلى الله عليه وسلم واضحا أبلجا، ولكن الكتاب قد يسعون في التلبيس في هذا والتشويش، وشأن القبلة وتحويلها أمر ظاهر، وكيف يحاول أهل الكتاب أو كيف حاول أهل الكتاب أن يستغلوا هذا الحدث ليلبسوا على المؤمنين وكذلك أيضا على الكفار، كما في قوله سبحانه سيقول السفهاء ما ولاهم عقيدتهم التي كسبوها السفهاء من الناس ما ولاهم عقيدتهم التي كانوا عليها، وكذلك أيضا في قضايا التحريم. التحكيم او الحكم او التشريع الم ترى الى الذين اوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجنس والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء اهدى من الذين امنوا سبيلا. فكل ذلك تلبيس وكل ذلك سعي منهم لان يلبسوا الحق بالباطل. يا كتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وانتم تعلمون؟ يعني ان الامر عندهم واضح سواء في كتبهم او سواء في وضوح معجزاته صلى الله عليه وسلم، ولكنهم قوم مخت كما قال عبد الله بن سلام في قومه من اليهود. ومع الاسف ان هذا ايضا ظاهر حتى في العصر الحاضر، فان الوقت الحاضر في ما ظهر في هذه العصور او الاوقات، وبخاصة ان الزمن زمن النصارى ان صح التعبير من حيث هذه الحضارة التي نشهدها، ومن حيث ما استطاعوا به ان يظهروا الامم المعاصرة فيما وصلوا اليه من تقدم مادي، اضافة الى انهم تميزوا حقيقة في هذا الوقت بجدية ظاهرة وعمل دؤوب واعمال منظمة كذلك، ولكنها مصروفة في اغلبها في غير وجه الحق كما هو ظاهر. ومما يتعلق بموضوعنا جهود ما يسمى بالمستشرقين، فانهم بحثوا والفوا ونقبوا وغاصوا في تراث الامم كلها وبخاصة تراث المسلمين، وصنعوا لانفسهم والفوا ليخدموا قضاياهم وقضايا اممهم حتى في فنون المسلمين خاصة، فيما يتعلق بالتشريع، فيما يتعلق بالحديث، فيما يتعلق بالتفسير، فلهم في ذلك مؤلفات عميقة جدا ودقيقة، ولكنها مشبوهة ومشوهة، ومقصود منها الإغلال والتعرف على تراث الأقوام وتراث الأمم من أجل السعي في هدمه ونقضه. وهذا أمر ظاهر، وهم في بحوثهم وتنقيباتهم وتعمقاتهم لا شك أنهم يدركون الحق ويعرفونه، ولكنهم يأبون الاعتراف به إلا قلائل منهم، قلائل منهم ما وسعهم إلا التصريح والاعتراف، وقد شهدوا وإن كنا في غني عن شهادتهم، ولكن قد استفادوا منها في أمثالهم، وكما قيل مناكب شهد العدو بفضلها وفضل ما شهدت به الأعداء. فظهر فيهم من اعترف بالحق وألف في ذلك وكتب نتيجة تعمق في دراسات وتأمل في بحوث، ولكن الأغلب منهم وجملتهم يأبون الاعتراف، وهذا كله داخل في قوله تعالى هنا لما تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون. وقال طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون. أيضا هذا يدل على أن فئة منهم قالت بهذا وقامت به، وليس كلهم، ولهذا قال ود طائفة من أهل الكتاب. ونشر المفسرون أيضا إلى اليهود في المدينة أن بعض أحبارهم وكبرائهم لاحظوا أن هناك محاولتين المحاولة الأولى في قوله تعالى ود طائفة من الكتاب لو يضلونكم، هذه قد تكون بطريق سري ومحاولات بأمور غير مكشوفة، لكن المحاولة الثانية ود طائفة من الكتاب وقال طائفة من الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره، هذه محاربة في الظاهر، تلك محاربة في الباطن وسعي في الإغلال بشتى الوسائل، وغالبا تكون وسائل غير منظورة ووسائل سرية وخفية، ولكن هنا وسيلة ظاهرة، آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون، أيضا هذه محاولة للإغلال، وهي أن فئة منهم اتفقوا على أن يسلموا ويتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم في أول النهار، حتى إنه ذكر أنه صلى معه الصبح، فسر المؤمنون بذلك، ولكن لما كان آخر النهار أظهروا الارتداد والرجوع إلى دينهم وأصلهم، وكل ذلك محاولة في البلبلة والتشويش. ومعلوم أن أهل الكتاب حينما يسلمون يكون الأمر فيهم أرغب، وبخاصة أن أهل الكتاب وحينما يسلمون عن علم وعن سابق معرفة يكون هذا أكثر اطمئنانا ويزيد في اطمئنان القلوب. وكان النبي صلى الله عليه وسلم أيضا حريصا على إسلام أهل الكتاب، كما أنه أيضا كان كثيرا ما يخصهم ببعض الأشياء ويحب موافقتهم أيضا كما هو معلوم، وكما دلت على ذلك السنة كان يحب موافقة أهل الكتاب. وقد يقال هذا ايضا كما ذكر بعض اهل العلم ان هذا قد يكون في اول الامر في اول مجيئه عليه الصلاه والسلام الى المدينه، لكنه في النهايه وعلى حسب ما اوحى الله عز وجل اليه كان يحب مخالفتهم، فكان يقول خالف اليهود خالف المشركين، سواء فيما يتعلق بمثلا الصلاه النعلين أو بما يتعلق مثلا بصيام اليوم التاسع أو اليوم الحادي عشر إضافة اليوم العاشر حين وقع خالف اليهود ونحو ذلك، فيدل على أن الأمر كان على مرحلتين، المرحلة الأولى كانت محبته صلى الله عليه وسلم لموافقة أهل الكتاب، ثم في الأخير كان النهج يقتضي مخالفتهم. فأهل الكتاب هنا محاولة منهم أيضا لإضلال المؤمنين، فكما كانوا يسعون سرا في قوله تعالى ود طائفة من الكتاب لو يضلونكم، حاولوا أيضا بطرق ظاهرة حتى يلبسوا على العامة ويلبسوا على ضعاف الإيمان أو على من يريد أن يدخل في الإسلام. وقال طائفة من الكتاب آمنوا بالذين آمنوا فآمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار، وجه النهار يعني أوله، حتى قالوا منهم صلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم الفجر إعلانا لإسلامه، فلما كان آخر النهار أظهروا الكفر والعودة إلى دينهم حتى يثيروا البلبلة واللبس، وحتى يقول الناس لو لم يكتشفوا أن هناك غلطا أو أخطأ أو أن هذا ليس عن حق لما رجعوا إلى دينهم وهم أهل الكتاب، واكفروا آخره لعلهم يرجعون، لعله أن يكون في هذا سبب لرجوعهم وعودتهم ونقوصهم عن الإسلام وعن الدين. ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم، يعني لا يظهر هذا أهل الكتاب يخاطب بعضهم بعضا أو أحبارهم أو خلفاؤهم أو الطوائف الخاصة منهم، يقولون لا تظهروا الإيمان الحقيقي ب يعني لأن الفترة هذه فترة إظهار الإسلام هي فترة مخادعة، ولكن تمسككم بدينكم السابق لا تبينوه إلا للخاصة منكم ومن تبع دينكم، وإلا أظهروا في الظاهر أنكم اتبعتم محمدا صلى الله عليه وسلم، وفي آخر النهار ترجعون إلى دينكم، ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم. قل إن الهدى هدى الله، هذا بيان لقاعدة عامة ترد كل محاولات يائسة يأتي بها أعداء الإسلام من أي الفئات ومن أي الأصناف. قل إن الهدى هدى الله، على معنى أن كل هذه الأمور بيد الله عز وجل، وبخاصة فيما يتعلق بالهداية، فالقلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. وكثيرا ما لا تجدي المحاولات والأسباب والوسائل الهداية، ولكن الله عز وجل يشرح صدر من شاء من عباده للحق ولمعرفته والاعتراف به. فإن القرآن الذي هو كتاب الله عز وجل كما أنه سبب هداية قد يكون سبب إضلال، نسأل الله السلامة. ولهذا قال عز وجل يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى. فالهداية بيد الله عز وجل، وكثيرا ما تظهر الآيات وتنطق الحجج وتتضح المعجزات ومع هذا لا يهتدي كثير من الناس، وإنما هي أمور وعلائم ودلالات يسوقها الله عز وجل لإقامة الحجة على الناس. فمحاولاتكم اليائسة يا أهل الكتاب هذه لا تضر ولا تنفع، لأن الهدى هدى الله. قل إن الهدى هدى الله أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو يحاجوكم عند ربكم. أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم، هذه قد يكون من كلام أهل الكتاب في قوله ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم، أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم، يعني أنه هذه الدعوة إلى إضلال الناس عن دين محمد صلى الله عليه وسلم هي أولا حسدا كما مر معنا من أهل الكتاب، ثم الأمر الثاني يريدون أن يختصوهم في زعمهم وفي اعتقادهم أنهم على الحق، فهم يريدون أن يختصوا بهذا وحتى لا يؤتى أحد مثل ما أوتيته. فأن هنا بمعنى النفي، يعني حتى ألا يؤتى أحد مثل ما أوتيته. وقد يكون أيضا هذا الكلام ليس كلام اليهود أو ليس كلام أهل الكتاب، وإنما هو تعليل لعموم من كانوا على الحق. وقد يكون ايضا مما علمه محمد صلى الله عليه وسلم في قوله يقول ان الهدى هدى الله اي يؤتى احدا مثل ما اوتيتم. يعني ان الامر هو بيد الله عز وجل وان الحق لله والاستقامه على امر الله هي التي فيها التمايز. ولهذا قال بعدها قل ان الفور بيد الله يؤتيه من يشاء وقال ايضا يختص برحمته من يشاء. فاهل الحق ومن يريدون الحق الله عز وجل يشرح صدورهم وهم اهل الاختصاص بفضل الله عز وجل وبرحمته. او يحاجوكم عند ربكم هذا يؤيد ان الكلام كلام اهل الكتاب لانهم يقولون لا تؤمنوا الا لمن تبع دينكم وتدل على قصور في النظر لانهم لو كانوا يتعاملون مع الله عز وجل ويقدرون الله ويقدرون الله حق قدره لما قالوا هذا. لان مسائل الايمان ومسائل الحق هي تعامل مع الله عز وجل فليست معاملات بشريه محضه وانما الله عز وجل هو المطلع على السرائر وهو الذي يعلم السر واخفى. فمساله المحاجه او لا تؤمنوا الا لمن تبع دينكم هذا كله تدل على غفله وعلى عدم قدر الله حق قدره. والا هذه الامور كان يجب ان يكون التعامل فيها مع الله عز وجل بحيث يكون الاخلاص ويكون النظر في وعد الله عز وجل وعيده بقطع النظر عن العلائق مع الخلائق. او يحاجكم عند ربكم قل ان الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. فان كان عمل اهل الكتاب هذا حسدا وغيظا وهذا هو فعلا الداعي لهم لهذه المحاولات اليائسه فقل لهؤلاء ان الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء فكما فضلكم في السابق وفضلكم على العالمين في السابق فهو قادر على ان يفضل غيركم وهو سبحانه وتعالى اعلم واحكم وهو اعلم حيث يجعل رسالته. فالفضل بيده سبحانه ويختص به من يشاء لامور وحكم سبحانه هو اعلم بها. فليست القضيه ان يخص فئه او يخص شعبا او امه لذاتها وانما لمقومات وخصائص تظهر فيها وهو سبحانه وتعالى اعلم واحكم. يختص ويقول ان او يحاسب عند ربهم قل ان الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء سواء كانوا يهودا او نصارى وكانوا عربا او غير عرب وانما هو فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. يعني ان الله سبحانه وتعالى واسع في فضله ولا يحد فضله حد عليم اين يضعه سبحانه فعنده منتهى العلم. يختص برحمته من يشاء. كذلك ايضا الرسالة هي رحمة من الله عز وجل واتباعها رحمة من الله عز وجل ووقوف الانسان على الحق وسيره على الحق هو رحمة كذلك. ولهذا قال الله عز وجل في محمد صلى الله عليه وسلم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. الله يختص برحمته يعني باتباع الحق والسير على الحق والرسالة الحق فهي رحمة وكل رحمة. يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. ففضله واسع ورحمته واسعة وعلمه واسع سبحانه. ومن أهل الكتاب من تأمنه بقنطار يؤديه إليك، ومنهم من تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما، ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل، ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون، بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين. هذه أيضا بعض خصائص لأهل الكتاب ومزايا تدل على أخلاقهم وطبائعهم وما جبلوا عليه من الحسد واحتقار الأمم والاستعلاء على الناس، وكل هذا نتيجة البغي والعدوان والبعد عن منهج الحق. فقال سبحانه ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك، ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا أدمت عليه قائما. الله سبحانه وتعالى ذكر هذه الصفة في الكتاب، صفة الأمانة وعدمها، وذكر أن فيهم هناك مؤتمنين، ولكن يدل على أن هذا ليس هو الغالب عندهم. لماذا؟ لأنه أقنب في الرد على الخوانة منهم، بينما المؤتمنون منهم ذكرهم ولم يعقب بشيء، وإنما ذكرهم بيانا لواقعهم وإنصافا للحق فيهم، فقال ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليه. يعني إذا كان بينك وبين أحد من أهل الكتاب معاملة مالية ولو بلغت القناطير، فإن منهم من يردها إليك ويحسن في التعامل معك، وبخاصة فيما يتعلق بالمداينات، لأنها هي التي غالبا يكون فيها الجحد ويكون فيها الكتمان. ومن الكتاب من تمنه بقنطار، القنطار مر معنا تعريفه لقوله تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة. فالقنطار غالبا هو يكون في ما يتعلق بالذهب والفضة، ويتعلق بالنقدين، ويتعلق بالنقود التي يتعامل بها الناس، وهو في أصله يدل على الوزن وعلى الثقل، وهو لغة الرومية كنتا، ولهذا التكلف ومحاولة ترجيعها إلى أصل عربي هذا فيه تكلف، وإلا هي أصلها ليس عربيا، وإنما معربة. قنطار معناه قلنا كنتار في اللغة الرومية، وهي تمثل عددا معينا من الدنانير أو الدراهم. قالوا إنها تصل 1200 دينار أو قليلا من ذلك، وقيل 12000 دينار، وقيل غير هذا. فهي على كل حال هي هنا كناية عن العدد الكبير من النقود، سواء كان من ذهب أو من فضة. فمن الكتاب من تأمنه بقنطار يؤديه إليه ولو كان كثيرا، إشارة إلى أمانته. ومثلوا لهذا بعبد الله بن السلام، كان أصله يهوديا ثم أسلم وحزن إسلامه وصدق في إسلامه. ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك، ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك. الدينار هو من الذهب خاصة، والدرهم من الفضة خاصة، ولهذا الدراهم والدنانير، الدراهم من الذهب، والدنانير من الذهب، والدراهم من الفضة، هذا هو الاصطلاح. وأيضا الدينار كلمة رومية كذلك وليست عربية، وأيضا محاولة حاولت إرجاعها إلى أصول عربية، ونقول آثار كذلك عن السابقين كالق الدينار من أنها ليل ونار أو دين ونار أو نحو هذا، هذا كله فيه من حيث وصول اللغة لا لا لا, لا تشهد له، أما من حيث الترغيب والترهيب قد يكون له يعني له وجه، ولكنه في أصل اللغة هي دينار، لغة الرومية للدينار، وعربت. وعادة أي كلمة تنقل من لغة إلى لغة تصيبها شيء من التحريف لتنسجم مع لسان القوم، وهذا معروف، فيقال لها دينار، وهو وحدة نقد ووزن كذلك من الذهب. والدينار يساوي المثقال في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فالمثقال والدينار في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان شيئا واحدا، ولهذا إذا كانت الذهب 20 مثقالا أو 20 دينارا بمعنى واحد، ولكنها فيما بعد اختلفت، تغير الدينار لأن الدنانير في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانت رومية، ولم يسك المسلمون سكة إسلامية إلا في عهد هشام بن عبد الملك، بينما في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان التعامل بعملات كثيرة فارسية ورومية وغيرها، ولم تظهر سكة للمسلمين في عهد هشام بن عبد الملك، لكن كان الدينار يساوي مثقالا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. ومنهم من يتأمنه بدينار لا يؤدي إليك، كناية عن التقليل، أن إذا وجد فيها الكتاب من يتأمنه بقنطار، وهو كناية عن الكمية الكبيرة من النقود، فإن فيها الكتاب من يتأمنه بدينار وهو يمثل من أقل شيء، مع هذا لا يؤدي إليك على الرغم من قلته وحقارته، وما ذلك إلا لأنه خائن وليس وفيا في عهده ووعده. ولهذا أكثر في وصفه مما يدل على أن هذا هو الغالب عندهم، وبيان هذا النعت وذم صاحبه، ولهذا قال ومنهم من يتمنوا بدينار لا يؤدي إليك إلا ما دمت عليه قائما، ما دمت عليه قائما يعني ملازما لك دين عنده فلا تتقاضاه إلا بعد الإلحاح والمداومة في المطالبة والمتابعة حتى يقضيه لك، إلا ما دمت عليه قائما يعني ملازما له تطالبه بحقك. ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل، هذه حجتهم وهذه علتهم، يعني أنهم يحتقرون الآخرين أو يستحلون أموال الناس، على ما أنهم أن كل ما في الأرض لهم وأن كل ما في أيدي الناس لهم، فإذا وقع في أيديهم بأي طريق فلا يرجعونه، زعما منهم بأن هذا حق الله. ومرادهم بالأميين هنا العرب، والعرب كانت أمة أمية، ولهذا يسمونهم أميين. ومر معنا في سورة البقرة أن قوله تعالى ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني، وأن الأمي مأخوذ من الأم يثبت إليها، على معنى أنه كأنه قد خرج من أمه لتو لا يعلم شيئا، فهي مأخوذة من هذا. والمراد بها هنا الأصل في أن الذي لا يقرأ ولا يكتب، هذا هو الأصل. وهو كما قلنا نسبة للأم على اعتبار مثلا لأنه قد خرج من أمه لا يعلم شيئا، وكما قال سبحانه خلقوا من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعلكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. والمراد بالأميين هنا العرب على اعتبار أنهم لا يعرفون القراءة والكتابة، وهذا كان حق في حين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم، لا يكاد يوجد فيهم من يقرأ ويكتب حتى كانوا يعدون على الأطفال، ولهذا حينما احتاج النبي صلى الله عليه وسلم إلى كتبة في الوحي كانوا في الله، ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل، يعني يستحلون أموال الناس ويجحدون حقوقهم ومدايناتهم على ويزعمون أن كل ما يقع في أيديهم أنه هو حق لهم وأن كل ما في أيدي الناس يجب أن يرجع إليهم، ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون، يعني ينسبون هذا إلى دينهم وينسبون هذا إلى الله عز وجل، وهذا كله كذب وافتراء مع الله، بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين. هذه قاعدة يبينها الله عز وجل هنا، وأن الوفاء بالعقود وتقوى الله عز وجل هي المعيار عند الله عز وجل في الفضل والخير والتزكية زكاء النفس وزكاء الروح والقرب من الله عز وجل. من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين. حتى في الأمم الكافرة إذا وفت بعهودها ومواثيقها وأخذت بسنن الله عز وجل فإنه غالبا ما يستقيم أمرها، وبخاصة في أمور الدنيا، فمن أوفى بعهده واستقام على أمر الله ووفى بالوعود وقام بالحقوق واحترم الناس وما ظلمهم بل قد يدفع في جلب الخير لهم فإن الله عز وجل يوفيه حقه في الدنيا وإن كان مؤمنا فيا بشراه في الأخرى، وإن لم يكن كذلك فإنه يستقيم أمره في الدنيا غالبا، لأن هذه سنة من سنن الله عز وجل ثابتة. ولهذا حينما ترى انتظاما للأمم المعاصرة وبخاصة الأمم الموصوفة للتقدم واستقامة أحوالها واستقرار عيشها، وما ذلك إلا لأنهم أخذوا بسنة الله عز وجل، سواء فيما يتعلق بالوفاء بالعهود فيما بينهم وإيصال الحقوق للضعفاء والفقراء والكبراء وكلهم يصلهم حقوقهم، وكذلك أيضا السعي لمصالح الناس سواء فيما يتعلق بالقضايا العامة أو القضايا الخاصة والمحافظة على الأموال عموما والخدمات التي تقدم للناس على جهة التساوي وإيصال كل ذي حق حقه، هذا كله سنن من سنن الله عز وجل، من سار عليها فإنه يستقيم أمره، وإن وجدت انحرافات فسوف توجد عواقب سيئة، وهذا أمر يجب أن يعيه المسلمون وبخاصة الدعاة إلى الله عز وجل. ثم هنا أمر يستنبط من هذه الآية ومن هاتين الآيتين في قوله سبحانه ومن الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك ومن ما إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك، يدل على مشروعية التعامل مع أهل الكتاب ولو كانوا يتعاملون بمعاملات محرمة، لأن الآية جاءت هنا على جهة الإقرار والتقرير. ومن أهل الكتاب من يتمنى بالإنقرار يؤدي إليك، ومن ما يتمنى بالإيمان لا يؤدي إليك. وهذا أهم من أن يكون مداينة خاصة، فقد يكون معاملة ليس بالضرورة أن يكون استدنت منه قنطارا أو دينارا، وإنما أحيانا قد تكون اشتريت منه بضاعة أو اشترى منك بضاعة وبقي لك نقود، فهذا يدل على عموم التعامل مع الكتاب وإن كان في معاملاتهم أمور محرمة. بل إن الله عز وجل ذكر في مقامنا آخر جزما أن في معاملاتهم ما يحرم، في قوله سبحانه: فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات وحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأكلهم الربا قنوعا وأكلهم أموال وأخذهم الربا قنوعا وأكلهم أموال الناس بالباطل. فعندهم قضيتان أساسيتان: أخذ الربا وأكل أموال الناس بالباطل. وهذه توجب في أقل الأحوال أن تكون في أموالهم شبهات، فضلا أن يكون فيها جزما أمور محرمة. ومع هذا فالبعض الأخرى: ومن أهل الكتاب من يتمن بقنطار يؤدي إليك، ومنهم من يتمن بدينار لا يؤدي إليك، مما يدل على أن الأصل في التعامل معهم أنه جائز، إلا ما كان فيه معاملة صريحة محرمة هذه الجنب. أما عموم التعامل فلا مانع منه، وهذا استنباط حسن وظاهر إن شاء الله. هذا وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، وأن يبصرنا بأمور ديننا إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على خير خلقه نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. هذا الفصل الأول المقابل في الجهة الثانية من هجر إسماعيل يعتبر الصف الأول أو الصف الذي هي للإمام الدائري، هو الصف الأول. هذه لم أجد فيما اطلعت عليه من بحثها من أهل العلم أو أشار إليها، ولهذا ليس عندي فيها قول فصل أو قول جازم. لكن في حالة ما يكون الإمام ملاصقا للكعبة كما هو ما يكون غالبا في أوقات المواسم والزحام الحرم، فإن الصلاة تكون الإمام موقف الإمام يكون قريبا من الباب باب الكعبة، وكذلك أيضا في صلاة العصر. في صلاة العصر في طوال العام هو يكون في ذلك المكان، فهذا لا إشكال، لأن غالبا الصف الأول هو نفس الصف الأول الممتد على جميع دائرة الكعبة. لكن في الأوقات الأخرى التي يكون فيها الإمام بعيدا عن قرب الكعبة، وغالبا ما يكون خلف مقام إبراهيم في المغرب والعشاء والفجر وتحت مكملية المؤذنين في صلاة الظهر، فهذا هو محل النظر. ويبدو أيضا كذلك فيما يتعلق بجهة الإمام، فإن الصف الذي خلف الإمام هو الصف الأول، لكن في بقية الحال وهو محل السؤال في الجهات الثلاث غير جهة الإمام، هذا هو محل النظر وليس عندي فيه قول فصل. غير أنه بالنظر إلى ما اعتاده الناس، فإننا نلاحظ أن الناس يتنافسون على امتداد الصف الذي خلف الإمام، فلعله في هذا مما يعني تناقله الناس جيلا عن جيل، فيدل على أن هذا هو الصف الأول، هذا هو الذي يحضرني في هذا المقام. هل يجب تغطية الكتفين عند الصلاة للمحرم، وما الدليل على ذلك؟ الأصل في المصلي أن يستر جميع بدنه، فالمصلي يستر جميع بدنه، هذا هو الأفضل والأولى، وأن يكون على أحسن حالة وأفضل هيئة. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي الرجل وليس على عتبه، وتغطية العاتقين الكتفين والظهر والصدر هذا هو تمام الستر فيما يتعلق بالذكر عند الرجل، وإن كانت عورة الرجل في أصله من السرة للركبة، ولكن أيضا تمام الستر أن يستر كل بدنه. أما الاطباع الذي هو كشف الكتف الأيسر الكتف الأيمن وتغطية الكتف الأيسر على معنى أن يأتي بردائه من تحت إبطه الأيمن ثم يلقيه على عاتقه الأيسر، هذا هو الاطباع، فهذا مسنون في حالة خاصة وليس دائما، مسنون في طواف القدوم فقط، في طواف القدوم فقط، فإذا انتهى من طواف القدوم فإنه تنتهي سنية الاطباع، ففي السعي الاطباع ليس سنة، في طواف الإفاضة مثلا إذا لم يكن قد تحلل فإنه ليس سنة، وهكذا، فهو ليس سنة إلا في طواف القدوم، ولا يتسنى إلا عند الطواف، أما قبله فلا، هو سنة في حالة الطواف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم طبع في حالة الطواف، أما قبلها فليس بسنة وبعدها ليس بسنة. فإذا الأصل أن الإنسان يذكر جميع كتفيه، وهل يجب نصيحة الإخوان بذلك؟ نعم، لنبقى الإخوان على هذا. هل يجب من حمل الجنازة بعد الصلاة عليها أن لا يضعها إلا بعد دفنها، أو بعد أن إذا صلى عليها في الحرم وليس عليها لا يلزم، لا يلزم، وإنما يساعد في حملها فهو مأجور، وإن حملها إلى أن يصل بها إلى المقبرة فالأجر أعظم والفضل أكثر إن شاء الله، لكن لو أنه لم يطلق أو كان مشغولا أو كانت ثقيلة أو نحو ذلك فحمل فله أجر ما حمل إن شاء الله. هل يجب على الرجل الذي بجواره والده نائما وهو يذهب إلى المسجد ويقول لها والدته بجوار والدته نائمة ويقول لها الصلاة، ولكن الوالد والوالدة يصلي في المنزل ولا يذهب الجماعة، فكيف مناصحته؟ نعم، يناصح الوالد في هذا الموضوع، بينما الأفضل هو العكس، أن الأب هو الذي يصلي في المسجد ويكون قدوة لأولاده ويأخذ أولاده معه إلى المسجد، أما أن يكون السؤال على هذا النحو معكوسا فهذا أمر فيه ما فيه، ويدل على أن الأمر يحتاج إلى نظر، أن يكون الابن هو الذي ينصح أباه ويأمره بالصلاة، وإن كان هذا يوجد في الناس، ولكن الأصل هو أن الأب هو الذي يرعى حال أولاده، وأن يكون هو القدوة الحسنة، وأن يكون هو المتابع لأولاده في من يقصر فيه. أما نبع على هذا النحو فنسأل الله السلامة. وعلى كل حال، نعم للابن أن يناصح أباه وأن يبين له وأن يذكره بالله عز وجل وأن يستعين بأهل الخير ممن يرى أن لهم أثرا على والده كأعمامه وأقاربه وجيرانه أو بعض طلبة العلم مثلا الذين لهم صلة بأبيه ونحو ذلك، فإن في هذا خيرا كبيرا إن شاء الله. مع أدب ورفق ومعرفة حق الوالد كذلك.
وإلا الله خير صاحب اقتراح خاص
وهو يحمل حسن ظن جزاه الله خير. ما حكم تزيين المساجد بعض الآيات القرآنية وبعض النجف ونحو ذلك؟ على كل حال لا شك أن إعمار بيوت الله وبناءها والسعي في إصلاحها هذا من خير ما يتقرب به إلى الله عز وجل، ويقابل ذلك صلى الله عليه وسلم من الذي يسعى في خرابها، فإن هذا قد توعده الله عز وجل بالعذاب الأليم. ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها، ذلك ما كان لهم يدخلها إلا خير، لهم في الدنيا خزي